يشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله في التوبة. الكلام إن شاء الله يقع في النوع الرابع من أنواع الطلب وهو الناهي. الناهي هو نحو من أنحاء الطلب كما يقول المصنف، نحو من أنحاء الطلب أخذ فيه ما أخذ في الأمر من لابدية الاستعلاء، كما أن الأمر أخذ فيه الاستعلاء طلب على نحو الاستعلاء، كذلك الناهي، الناهي هو أيضا طلب على نحو الاستعلاء. الدليل على أخذ الاستعلاء في الناهي كطلب هو التبادر، فإن الذي يتبادر إلى الذهن من النواهي هو كون الناهي مستعليا على المنهي، فالاستعلاء يتبادر منه الناهي يتبادر منه الاستعلاء، ومعلوم أن التبادر من علامات الحقيقة، فالناهي مأخوذ في حقيقة الاستعلاء مأخوذ في حقيقة الناهي، هذا واضح. إذا علمنا أن الناهي نوع من الطلب، يعني أن هناك مطلوب في الناهي، ما هو المطلوب في الناهي؟ هل أن المطلوب في الناهي هو الترك، ترك الفعل؟ فإذا نهي الإنسان عن الغيبة مثلا، إذا نهي عن شرب الخمر، ما هو المطلوب في الناهي؟ هل أن المطلوب هو ترك الغيبة؟ فيقال أن الناهي هو معناه طلب ترك الغيبة على نحو الاستعلاء. هل هذا المطلوب في الناهي؟ أم أن المطلوب في الناهي هو كف النفس؟ كف النفس هو الذي يكون مطلوبا في الناهي، فالناهي عن الغيبة معناه طلب كف الإنسان، كف المكلف نفسه عن الغيبة. اختلف في ذلك على قولين، القول الأول قال بأن المطلوب هو ترك الغيبة عليكم السلام، قيل أن ترك الغيبة أمر ممتنع، العفو طلب الترك أمر ممتنع، لأن الترك أمر عدمي لا يمكن أن يطلب، فقيل أن المطلوب هو في الحقيقة الكف. الشارح اقتصر خلافا للمصنف، الشارح اقتصر على الترك، قال أن الناهي هو طلب ترك الفعل، اقتصار على هذا النحو على الترك، مع أن المصنف ذكر كلا الأمرين، قد يشعر بأن الشارح اللي هو الشارح التفتزاني قد اختار أن الناهي هو طلب الترك. إذن اختلف في أن المطلوب في الناهي هل هو الترك أو أن المطلوب هو كف النفس، يظهر من الشارح اختيار الأول، اختيار الترك، وقد أخذ في الناهي الاستعلاء، وضع للناهي أداة واحدة، حرف واحد هو لا الناهية الجازمة، وهذه الأداة قد تستعمل في معان أخرى، قد تستعمل في غير الناهي كالتهديد و الدعاء والالتماس على ما يذكره الشارح. قال ومنها أي من أنواع الطلب، ومنها أي من أنواع الطلب الناهي، وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء، عن العفو عن اشتباه، قلت الشارح اختصر على الترك، الشارح اختصر على طلب الكف، وهو طلب الكف عن الفعل استعلاء ولو هو حرف واحد، وهو لا الجازمة في نحو قولك لا تفعل، وهو كالأمر في الاستعلاء، لأنه المتبادر إلى الفهم، الاستعلاء هو الذي يلتبق ويتبادر إلى الذهن إلى الفهم، وتبادر علامة الحقيقة، فالناهي أخذ في الاستعلاء كالأمر، وقد يستعمل في غير طلب الكف عن الفعل كما هو مذهب البعض، كما هو مذهب البعض يعني شنو؟ يعني أن المطلوب هو الكف، قد يستعمل في غير طلب الكف، هذا طلب الكف يعني أن النهي معناه طلب الكف، هذا مذهب البعض عن الفعل كما هو مذهب البعض، أو طلب الترك كما هو مذهب البعض الآخر. فإنهم اختلفوا في أن مقتضى النهي، هل أن النهي يقتضي كف النفس عن الفعل؟ شلون يتحقق كف النفس عن الفعل؟ بأن يشتغل بضد آخر، يشتغل بضد آخر. واحدة من الموارد التي يتحقق فيها المنهي عنه أو يتحقق فيها كف النفس عن المنهي عنه هو الاشتغال بضد آخر. فإذا نهي المكلف عن شرب الخمر، هذا الكف كف النفس من أوضح مصادقه يتحقق فيما إذا شرب ماء مثلا، شرب الماء الاشتغال بضد آخر، بضد المنهي عنه، بضد ما طلب تركه، هذا الاشتغال يحقق كف النفس. فكف النفس أمر وجودي يتحقق في ضمن فعل الضد الآخر غير المنهي عنه. قال فإنهم اختلفوا في أن مقتضى النهي كف النفس عن الفعل بالاشتغال. شلون كف النفس؟ هذا متعلق الباء الجار والمجرور بالكف، كف النفس بأن يشتغل بالاشتغال بأحد أضداده، بأحد أضداد المنهي عنه. أو أن مقتضى النهي هو ترك الفعل، إما ترك الفعل وإما كف النفس، أو ترك الفعل وهو نفس أن لا تفعل. ترك الفعل هو نفس عدم الفعل اللي هو أمر عدمي، هو أن لا تفعل، عليكم السلام. قال وقد يستعمل في غير طلب الكف كالتهديد، قدم التهديد يعني التخويف، كقولك لعبد لا يمتثل، كقولك لعبد لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمري، أي لا ناهية الجازمة وتمتثل، هذا فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، فهذا نهي، لكن لا لم تستعمل في النهي بل استعملت في التهديد لوضوح أن العبد لا يطلب من عبد المولى، لا يطلب من عبده عدم الامتثال، ما يطلب العصيان والتمرد وعدم الامتثال، هذا واضح. حينما يقال لا تمتثل هذا مو ناهي عن الامتثال، إنما الناهي من السيد إنما ينصب على التمرد وعلى المعصية ولا ينصب على الامتثال، فواضح أن هذا التركيب لا يراد منه الناهي حقيقة بل يراد منه التخويف، لا تمتثل أمري، يريد أن يخوف ويهدد بعدم الامتثال كالتهديد. الشارح يقول والدعاء والالتماس، الدعاء واضح كثير من الآيات القرآنية اللي فيها تعليم للدعاء تشتمل على لا الجازمة، كما في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تؤاخذنا هاي لا الجازمة، لا تسمى لا الناهية تأدبا، تسمى لا الدعاء التي هي لا الناهية الجازمة نفسها، لكن حينما تستعمل بالدعاء لا يقال عنها أنها لا الناهية، لأن العبد لا ينهى مولاه، بل يقال عنها لا الدعاء التي تستعمل للدعاء. والالتماس كقولك لأخيك مثلا لا تغتب، قولك لأخيك المؤمن لا تغتب، هذا التماس، فاستعملت لا الناهية في معنى الالتماس، والالتماس وهو واضح وهو ظاهر. مطلب آخر يقول المصنف هذه الأقسام الأربعة من الطلب، التمني والاستفهام والأمر والنهي، هذه الأقسام الأربعة، الأنواع الأربعة للطلب، يقع الفعل المضارع في جوابها مجزوما، هذا اللي قرأناه في النحو أنه يلزم الفعل المضارع في جواب تلك الأمور ويضاف أمر آخر في جواب تلك الأمور مع عدم وجود الفاء، فتلك الأمور يلزم الفعل المضارع في جوابها. المصنف يقول والشارح يقول أن الفعل المجزوم الواقع في جوابها هو في الحقيقة مجزوم بأداة شرط مقدرة، بأداة شرط مقدرة، لا يكون مجزوما بنفس تلك الطلبات، بنفس تلك الأنواع، يكون مجزوما بأداة شرط مقدرة هي وفعل الشرط. أداة الشرط وفعل الشرط مقدرة، والموجود في الكلام هو جواب الشرط المجزوم. قال: وهذه الأربعة يعني التمني والاستفهام والأمر والنهي يجوز تقدير الشرط بعدها وإيراد الجزاء عقيبها مجزوما بأن المضمرة مع الشرط، يعني مع فعل الشرط، كقولك في التمني: ليس لي مالا أنفقه، هاي أنفقه فعل مضارع مجزوم. بأي شيء جزم هذا الفعل المضارع؟ هذا مجزوم بأداة شرط مقدرة هي وفعل الشرط. فمعنى التركيب: ليس لي مالا إن أرزقه أنفقه، أرزقه هذا فعل الشرط مجزوم، وأنفقه هذا جواب الشرط مجزوم. قال: ليس لي مالا أنفقه، أي إن أرزقه أنفقه. وفي الاستفهام: أين بيتك أزرك، بالجزم، أي إن تعرفني أزرك. فإن هذا أداة الشرط، وتعرفني هذا فعل الشرط، كل منهما مقدر، وأزرك هذا الفعل المضارع المذكور المجزوم. وفي الأمر: أكرمني أكرمك، أي إن تكرمني أكرمك، أكرمني إن تكرمني أكرمك أو أكرمك. وفي النهي: لا تشتمني يكن خيرا لك، أي إن لا تشتمني يكن خيرا لك. وذلك لأن شلون هذا الكلام ندعي، كيف ندعي تقدير أداة الشرط وفعل الشرط في مثل هذه التراكيب؟ أكو قرينة على هذا التقدير؟ شنو القرينة على هذا التقدير اللي نقول أن هذا فعل الشرط مجزوم، أو هذا الفعل الواقع في جواب تلك من الطلب هذا مجزوم بأداة مقدرة هي مع الفعل؟ هذا يحتاج إلى بيان، الشارح الآن يبينه. يقول أن الطالب لشيء، كل من طلب شيئا لا بد أن يطلب هذا الشيء لأحد أمرين، لأحد سببين، كما كنا نقول في الخبر. الخبر الغرض من الإخبار، الغرض من كلام المتكلم بالخبر، شنو الغرض؟ الغرض هو فائدة أحد أمرين، إفادة المخاطب أحد أمرين، إما نفس الفائدة وإما لازم الفائدة، إما أن نفيده بقولنا زيد مات، نفس تعلق الموت أو قيام الموت بزيد لأنه جاهل، وإما أن نفيد أمر آخر وهو لازم الفائدة وأن المتكلم يعلم بذلك الخبر. هذا الكلام لنقله إلى نفس الطلب، إلى الإنشاء الطلب. الطلب أيضا كذلك، الداعي للطلب، الأمر الداعي والحامل للمتكلم على أن يطلب شيئا هو أحد أمرين، إما أن يطلب ذلك الشيء لذاته لنفسه، وإما أن يطلب ذلك الشيء لغيره. طلب الشيء لذاته هذا واضح، طلب الشيء لغيره يعني شنو؟ يعني أنه إنما يطلب شيئا لا لأجل نفس ذلك الشيء، لا لأجل ذات ذلك الشيء، بل لأجل أمر آخر، هذا الأمر الآخر يترتب على المطلوب. ففي الحقيقة المطلوب ليس مطلوبا أولا وبالذات، ليس مطلوبا بذاته، بل مطلوبا لأمر آخر. كما لو طلب الإنسان معرفة عنوان دار زميله حتى يترتب عليه زيارته، فإذا هو لا يطلب معرفة العنوان لأجل ذاته، بل لأجل أمر مترتب على ذلك الطلب. نحن عندنا نحوين، عندنا أمرين، عندنا غرضين، عندنا داعيان يدعوان المتكلم للطلب، إما ذات المطلوب وإما شيء آخر يترتب على المطلوب. إذا عرفنا هذين النحوين نجي نقول إذا تعقد الطلب بشيء هذا الشيء يمكن أن يكون متوقفا على المطلوب، يمكن أن يتوقف على المطلوب، حينئذ هذا التوقف، توقف هذا الشيء الآخر على المطلوب، نفس هذا التوقف ونفس ذكره بعد الطلب دليل وقرينة على أن الإنسان، على أن المتكلم إنما يطلب ذلك المطلوب لا لذاته، بل يطلبه لأجل ذلك الشيء الآخر المتوقف عليه، المترتب عليه، المتعلق عليه. وهذا هذا معنى التعليق، هذا معنى الشرط، هذا معنى التوقف. فإذا نقول هذا الفعل الثاني المجزوم هو في الحقيقة مجزوم بأداة شرط وفعل الشرط مقدران، مجزوم بأداة شرط مقدرة، لأن نفس توقف هذا الشيء الثاني على المطلوب هذا التوقف، ونفس ذكر المتكلم هذا الشيء المتوقف عليه عقيب المطلوب هذا دليل على أنه إنما يطلبه لأجل ذلك الشيء المترتب المتوقف المتعلق عليه. وإلا ليش ذكر مباشرة بعده؟ ليش ذكر بعد الطلب شيء آخر؟ ليش قال مثلا أنت ليش قال أكرمني أكرمك؟ ليش قال أكرمني أكرمك؟ فهو قال أكرمني، ليش قال أكرمك؟ هذا ليش عقد بشيء آخر قد يتوقع أو قد يتوقف عليه؟ هذا دليل على أنه إنما يطلب الإكرام لذاته بل لأجل شيء آخر يتوقف عليه ويتعلق عليه. هذا معنى التعليق. إذن في كلام المتكلم هناك تعليق، فإحنا نقول لا دليل، لا أداة تدل على التعليق في كلام المتكلم، فلا بد من تقدير تلك الأداة. فنقول أن هناك أداة شرط، هناك أداة تعليق محذوفة في الكلام، نفس هذا الذكر بعد المطلوب وهذا الشيء المتوقف على المطلوب، نفس هذا الشيء هو قرينة على تلك الأداة المحذوفة. قال وذلك، يعني بيان تقدير الشرط، وذلك لأن الحامل للمتكلم على الكلام الداعي للمتكلم على الكلام الطلبي الذي يحمله على الكلام الطلبي، وذلك لأن الحامل للمتكلم على الكلام الطلبي هو كون المطلوب مقصودا للمتكلم إما لذاته أو لغيره. هذا الثاني لغيره، يقول لتوقف ذلك الغير على حصوله، على حصول المطلوب، أو لغيره لتوقف ذلك الغير على حصول المطلوب. وهذا معنى الشرط، هذا التوقف، هذا التعليق هو نفسه معنى الشرط. شنو معنى الشرط؟ الشرط يعني التعليق، يعني التوقف، يعني وجود النهار متوقف على طلوع الشمس، نقول إذا طلعت الشمس فالنهار موجود، وهذا هو معنى الشرط. فإذا ذكرت الطلب وذكرت بعده ما يصلح توقفه على المطلوب، ذكرت الطلب، ذكرت الكلام الطلبي، ذكرت الأمر أو التمني أو النهي أو الاستفهام، وذكرت عقيبة أمر يمكن أن يتوقف على ذلك المطلوب، فإذا ذكرت الطلب وذكرت بعده ما يصلح توقفه على المطلوب غلب على ظن المخاطب، يعني أن المخاطب صارت عنده قرينة، قرينة على شنو؟ غلب على ظن المخاطب كون المطلوب مقصودا لذلك، مقصودا لذلك المذكور، هذا اللي يصلح أن يكون متوقفا، يعني أنه ليس طالبا للمطلوب لذاته. نفس هذا الذكر عقيب هذا المطلوب هاي قرينة على أن المطلوب ليس مطلوبا لذاته. قال غلب على ظن المخاطب كون المطلوب مقصودا لذلك، لذلك يعني ما يصلح توقفه على المطلوب، هذا اللي ذكر بعده أنه إنما طلب هذا الشيء لأجل توقف ذلك الشيء الثاني عليه مقصودا لذلك المذكور بعده لا لنفسه لا لذاته. فيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا، يكون معنى الشرط واضح وظاهر، مع أنه لا أداة دالة على الشرط، فلا بد من تقدير تلك الأداة. قال: سيكون إذن معنى الشرط في الطلب مع ذكر ذلك الشيء ظاهرا ولما جعل النحاة. سؤال: احنا قرينا بالنحو أن الأمور والأنواع، أنواع الطلب اللي يلزم في جواب المضارع مو فقط هذه الأربعة، مو فقط تلك الأربعة، التمني والاستفهام والأمر والنهي، لا يضاف إليه بعد شيء آخر وهو العرض. العرض أيضا كذلك يلزم الفعل المضارع في جوابه، فلما اقتصر المصنف على تلك الأربعة ولم يذكر العرض؟ هل أن المصنف يرى أن العرض لا يلزم في جوابه؟ هذا واضح البطلان. فلما اقتصر المصنف على الأربعة وأهمل بيان العرض؟ الشارح يجيب عن هذا، يقول: إنما اقتصر على تلك الأربعة ولم يذكر العرض، لأن العرض في الحقيقة ليس قسما برأسه، ليس نوعا خاصا برأسه في قبال تلك الأربعة المذكورة، بل هو داخل في ضمن الاستفهام. فحينما ذكر المصنف الاستفهام كأنه ذكر العرض، من هنا لا يتعرض المصنف صريحا لذكر العرض. وأما بيان أن العرض داخل في الاستفهام واضح، لأنه أداة العرض هي ألا، ألا الهمزة ولا النافية، هذه الهمزة همزة استفهام، فالكلام اللي يذكر في الاستفهام يذكر في العرض. فإذا قيل مثلا: ألا تزرنا، ألا تكرم زيدا، هذا إنما يقال عنه عرض لا استفهام، لأنه عالم بعدم تحقق المتعلق، عالم بعدم تحقق مضمون الجملة. إذا عرضت الزيارة على زيد فتقول: يا زيد ألا تزرنا مثلا، أنت تعلم بأنه لم تتحقق منه الزيارة بعد، فلا ينبغي أن يكون هذا الاستفهام استفهاما حقيقيا، لأن الاستفهام إنما يكون عن المجهول مو عن المعلوم الذي يعلم عدم تحققه. علم المتكلم بعدم تحقق المضمون هذا قرينة على عدم إرادة الاستفهام الحقيقي، بل يراد منه العرض، العرض على المخاطب، عرض الزيارة على زيد مثلا. فإذا هذا معنى العرض هو في الحقيقة داخل في ضمن الاستفهام، لأن الهمزة الموجودة في أداة العرض هي همزة استفهام، فما ذكره المصنف في الاستفهام يجري في العرض، ما ذكره في الاستفهام يغني عن التصريح بالعرض. قال الشارح: ولما جعل النحاة الأشياء التي يضمر حرف الشرط بعدها خمسة أشياء لا أربعة كما فعل المصنف، أشار المصنف إلى ذلك بقوله: وأما العرض كقولك ألا تنزل عندنا تصب خيرا، هاي تصب خيرا مجزومة في جواب العرض، أي إن تنزل تصب خيرا، فمولد من الاستفهام. المصنف يقول: وأما العرض فمولد عن الاستفهام وليس شيئا آخر برأسه في قبال الاستفهام، حتى يحتاج إلى تصريح من المصنف بذكر كما ذكر الاستفهام. إن قل إذا كان العرض داخلا في الاستفهام فما بال النحاة ذكروا تلك الأمور وعدوها خمسة؟ ليس النحاة ذكروا العرض في عرض الاستفهام إذا كان العرض داخل في ضمن الاستفهام؟ الجواب واضح وسهل، قد يقال أن النحاة إنما نصوا على العرض في قبال الاستفهام لأن غرضهم التفصيل، هذا البحث بحث نحوي، وغرض النحاة هو تفصيل هذا البحث في موضعهم، في موضع النحو، فلما كان مقصودهم التفصيل هم لابد أن يفصلوا في تلك الأنواع وفي تلك الأقسام. أما المصنف مو الكلام لا يرتبط في علم البلاغة، هذا الكلام ما يرتبط بالبلاغة، فغرض بيان المطلب بشكل إجمالي فاقتصر على الأربعة لدخول العرض في الاستفهام وليس شيئا آخر برأسه، لأن الهمزة فيه للاستفهام دخلت على فعل منفي وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام للعلم بعدم النزول مثلا بالمثال هذا الذي ذكر، العلم بعدم النزول هذا مانع من حمل الهمزة على الاستفهام الحقيقي، لأن الاستفهام الحقيقي إنما يكون عن المجهول لا عن معلوم العدم. يقول وامتنع حملها على حقيقة الاستفهام للعلم بعدم النزول مثلا، فتولد عنه عن هذا الاستفهام بمعونة قرينة العلم، بمعونة قرينة الحال، يعني العلم علم المتكلم بعدم التحقق، هذه القرينة بمعونة قرينة الحال تولد منه عرض النزول على المخاطب، وتولد منه طلبه من طلب النزول من المخاطب. ثم قال ويجوز تقدير الشرط في غيرها، هذا يأتي عنه الكلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
Thank you.